خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنقرأ تكملة كتاب الأربعين النووية للحافظ العلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
قوله في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيه دلالة على أنه يجب على الإنسان أن يبحث عن النواهي الشرعية ليجتنبها، وبذلك يعلم حكم الله جل وعلا في أفعاله. وفي الحديث دلالة على أن النهي يقتضي الفساد، وفيه أن المفسدة تترتب على ارتكاب المناهي. وقوله هنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم يستثني فيه ولم يعلقه بالاستطاعة، وذلك لأن الترك لا يحتاج إلى قدرة، لأنه اجتناب للفعل. وقوله فاجتنبوه فيه دلالة على أن المنهيات ينبغي تركها وترك ما جانبها وكان قريبا منها، لأن قوله فاجتنبوه لم يقل فاتركوه فقط، وإنما قال فاجتنبوه يعني تركوه وما جانبه. وقوله هنا: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دلالة على أنه يجب على المؤمن أن يستجيب للأوامر الشرعية، فإذا جاءه أمر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليه المبادرة إليه. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي الحديث دلالة على أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره واجبة الاتباع كأمر الله عز وجل ونهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث دلالة على أن الواجبات الشرعية تقيد بالاستطاعة، فمن لم يستطع شيئا من الواجبات فإنه ينتفي عنه وجوبه. وهذا من رحمة الله بالعباد أن قيدت الأوامر الشرعية بالاستطاعة. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، والنصوص في ذلك كثيرة. فإذا عجز الإنسان عن شيء من الواجبات فإنه يسقط عنه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله هنا: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دلالة على أن هذه الشريعة رحيمة بالخلق، وأن الأوامر الشرعية مبنية على مراعاة قدرات الناس، وأن الله جل وعلا من رحمته بالناس لا يكلفهم ما يعجزون عنه أو ما لا يطيقونه. فهذا فيه بيان شيء من محاسن هذا الدين. وقوله ما استطعتم، ما المراد به؟ هل الاستطاعة التي تكون مع الفعل أو الاستطاعة السابقة له؟ وذلك أن لفظ الاستطاعة في النصوص الشرعية في الغالب يراد به القدرة التي تكون عند العبد قبل الفعل كان كوجود الآلات التي يتمكن بها العبد من الفعل كقدرة البدن ونحو ذلك، وهذا هو الغالب في لفظ الاستطاعة الوارد في الكتاب والسنة، ومنه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يطلق لفظ الاستطاعة ويراد به توفيق الله تعالى للعبد، وهي الاستطاعة المقارنة للفعل، فإن الطوائف في هذا الباب اقتسموا على ثلاث فرق: طائفة تفسر الاستطاعة بما قبل الفعل كما هو قول المعتزلة، وطائفة تفسر الاستطاعة بما يكون مقارنا للفعل مما هو من توفيق الله جل وعلا كما هو قول الأشاعرة، والقول الثالث في المسألة قول أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة تطلق ويراد بها جميع المعنيين، فيتطلق الاستطاعة مرة ويراد بها الاستطاعة السابقة للفعل كما في هذا الحديث، وتطلق ويطلق لفظ الاستطاعة ويراد به التوفيق من الله عز وجل للعبد حال الفعل، وكلاهما يسمى استطاعة، لكن الاستطاعة التي هي شرط للتكليف هي الاستطاعة السابقة للفعل. واستدل بهذا الحديث على أن شأن المنهيات أعظم من شأن المأمورات، قالوا لأنه في المأمورات علقها على الاستطاعة، وأما في المنهيات فإنه أمر باجتنابها ولم يعلقه على الاستطاعة، وأخذ منه بعضهم قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن اعتناء الشارع بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، وذلك لأن المأمورات يترتب عليها مصالح عظيمة في الدنيا والآخرة، وهي التي تترتب عليها المقاصد الشرعية، ولذا رأوا أن الاعتناء بالمأمورات أعظم من الاعتناء بالمنهيات. قالوا وأما ما ورد في الحديث فإنه علق المأمورات بالاستطاعة لأن المأمورات تحتاج إلى فعل وعمل، قد يتمكن العبد من فعله وقد لا يتمكن منه، وأما المنهيات فإنها لا تحتاج إلى ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيه دلالة على أن الهلاك الذي يصيب الأمم إنما هو بسبب أفعالهم هم، فإن الله تعالى رحيم لا يوقع عقوبة بأحد من العباد إلا إذا وجد منه سبب يستدعي أن يوقع الله جل وعلا العقوبة بذلك العبد، والله جل وعلا رحيم لا يعاقب أحدا من الناس إلا إذا كان عنده من الأفعال ما يكون سببا لتلك العقوبة، وقد يعاقب بعض الخلق ليرفع درجاتهم في الدنيا. وإذا تقرر هذا فإن نزول العقوبة بعبد من العباد في الدنيا لا يعني نقصان درجته أو قلة منزلته عند الله جل وعلا، بل قد يكون لتمحيص ما لدى العبد من الذنوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن العقوبات التي تكون للصالحين والابتلاءات التي تكون لهم ليست هلاكا دائما، وإنما هي عقوبات لتمحيص ذنوبهم، ثم تكون العاقبة بإذن الله جل وعلا لهم. وأما من كان غير صالح فإن الله جل وعلا يمهله حتى إذا تكاثرت ذنوبه أنزل عليه العقوبة الشديدة. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فقال: إن المؤمن كخامة الزرع تفيها الريح هكذا وهكذا. ثم شبه الكافر بشجرة الأرز كبيرة عظيمة تستمر واقفة لا تحركها الرياح، ثم تأتيها ريح عاتية فتسقطها مرة واحدة. وقوله هنا: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني من الأمم، كثرة مسائلهم. وذلك أن المسائل التي يسألها الإنسان على أنواع، منها مسائل مشروعة، كأن يسأل الإنسان عن حكم شرعي ليعمل به، فهذا من الأمور المطلوبة المرغب فيها. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ما هي المسائل التي تكون سببا للهلاك، وما هي المسائل التي ينهى عنها الشارع؟ هناك مسائل عديدة وأنواع كثيرة ينهى الشارع عن سؤالها. فمن ذلك أن يسأل الإنسان على جهة التغليط، فيسأل عالما من العلماء من أجل أن يغلطه وأن يوقعه في الغلط والخطأ والزلل، فمثل هذا منهي عنه في الشرع، وهو سبب من أسباب العقوبة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وهي المسائل التي تطرح من أجل أن يغلط بها المسؤول. ومن أنواع المسائل التي نهي عنها أن يسأل العبد عما لا فائدة فيه، لا في دنياه ولا في آخرته، فإن في ذلك إشغالا للوقت وصرفا للهمم فيما لا يستفاد منه. وقد جاء في الحديث أن سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أن رجلا قال: يا رسول الله من أبي؟ وأن رجلا سأل عن ناقته أين التي أضلها، أين هي؟ فنزلت هذه الآية. ومن المسائل التي ينهى عنها أيضا المسائل التي تكون من أجل ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض، فإن مثل هذا أيضا من الأمور الممنوعة في الشرع. وقد ذكر العلماء من نماذج الأسئلة التي ينهى عنها في الشرع الأسئلة التي تكون في وقت الوحي التي يخشى أن تكون سببا لتحريم أمر من الأمور التي يحتاج إليها الناس. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم نهاهم عن كثرة السؤال. ومن أنواع الأسئلة الأسئلة التي تكون على جهة التنطع، ومن أمثلته أسئلة بني إسرائيل لما أمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، سألوا عن تلك البقرة: ما سنها؟ ما لونها؟ ما صفتها؟ ما هيئتها؟ فكان ذلك سببا من أسباب التغليظ عليهم، مما ورد ذكره في سورة البقرة. وقوله هنا: واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف من الأمور المذمومة، ويجب على أهل الإسلام أن يحتسبوا الأجر في أن يكونوا أمة واحدة يعاون بعضهم بعضا على ما ينتفعون به في دنياهم وآخرتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاءت النصوص بالأمر بجمع الكلمة. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك نهت النصوص عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقوله: واختلافهم على أنبيائهم يشمل منازعة بعض الناس لما ورد عن الأنبياء، فإن بعض الناس إذا جاءه الحديث النبوي نازع ذلك الحديث ولم يسلم له، وإنما تقدم بين يديه وأصبح يناقش ويستفصل يريد أن يرد مضمون ذلك الحديث، إما لعدم موافقة الحديث لهواه أو لظنه أن ذلك الحديث لا يوافق المعقول أو نحو ذلك من الأسباب. والمؤمن مسلم لما ورد عن الله جل وعلا ومسلم لما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعارض ما في الوحيين وإنما يسلم لهما، ويعلم أن ما في الكتاب والسنة فإنه مصلحة للعباد وخير لهم سواء عقل سبب ذلك أو لم يعقله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو منكم الكلام على اعتكاف، آدابه وأركانه واعتكاف المرأة.
الاعتكاف من الأعمال الصالحة والقربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب لله تعالى، فهو لبث مخصوص في المسجد تقربا لله تعالى. وقد قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، واعتكف كثيرا في شهر رمضان واعتكف في شوال. جاء في الحديث أنه اعتكف في سنة في أول شهر رمضان في العشر الأول، فقيل له صلى الله عليه وسلم: إنما تطلبه أي من ليلة القدر أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فقيل له في آخرها: إنما تطلبه أمامك، يعني من ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواخر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فوجد أخبية في المسجد قد ضربت، فسأل عنها، فقيل له: أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفنا. فأمر بخبائه أن يرفع، وأجل اعتكافه فجعله في شهر شوال. ومن أحكام الاعتكاف أن الأصل أن يبقى الإنسان المعتكف في المسجد، وأن لا يخرج خارج المسجد إلا لحاجة لا يتمكن من قضائها إلا بخروجه من المسجد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من الاعتكاف إلا لما لا بد منه. وأي مكان في المسجد يجوز للمرء أن يعتكف فيه، ولا حرج على المعتكف في أن ينتقل من مكان إلى مكان، خصوصا إذا كان هناك داع شرعي، كما لو تقدم من أجل أن يدرك الأجر العظيم في الصفوف الأولى، أو انتقل من أجل الطواف، أو انتقل من مكان إلى مكان من أجل حضور درس العلمي. فمثل هذا لا حرج على الإنسان فيه. وإذا أراد الإنسان أن يعتكف العشر الأواخر فمتى يدخل إلى معتكفه؟ قال الجمهور: يكون في المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، ليكون بذلك قد اعتكف العشر كلها من أولها. وقال طائفة بأن اعتكاف العشر لا يبتدئ إلا من صلاة الفجر، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا القول فيه قوة. ومن أحكام الاعتكاف أن المعتكف يجوز له الخروج لما يحتاج إليه من قضاء حاجته أو استحمام أو تناول طعام إذا لم يوجد من يحضر له الطعام في المسجد. ومن أحكام الاعتكاف أن من اعتكف العشرة فمتى يخرج؟ نقول يخرج من مسجد الاعتكاف إلى محل صلاة العيد ليشهد الصلاة بثياب اعتكافه. وإذا كان الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة العيد كمسجدنا هذا، بقي المرء في المسجد حتى يصلى صلاة العيد، فبذلك ينتهي من اعتكافه في العشر. ومن نذر الاعتكاف وجب عليه أن يقوم به، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويجوز على الصحيح الاعتكاف بدون الصيام كما هو مذهب أحمد وجماعة. كذلك يجوز أن يكون الاعتكاف جزء يوم، فلا يشترط أن يكون يوما وليلة كاملتين، لما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح البيت سأله عمر فقال: يا رسول الله، إني نذرت قد أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوف بنذرك. والمعتكف مشتغل بطاعة الله تعالى، فهو بين رياض الطاعة يتنقل، فمرة يأخذ من رحيق الصلاة، ومرة يستعمل زهرة القراءة، ومرة يكون من أهل الذكر، وهكذا. هذا هو المستحب في شأنه. هذا إيجاز عن بعض أحكام الاعتكاف. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوج أختي لا يصلي، هل أجلس في بيته وأكل من طعامه؟
ترك الصلاة جريمة كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، يحذر المرء منها ومن الأسباب المؤدية إليها. قال الله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له برهانا وضياء ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن، يعني لم يقم بواجباتهن وبالخشوع فيهن، لم يكن له برهانا ولا ضياء ولا نجاة يوم القيامة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما في السنن من حديث بريدة. وجاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ومن هنا فإن العاقل لا يترك هذه الصلاة، وإذا قدر أن المرء له قريب يترك الصلاة فإن الواجب عليه أن ينصحه ويرشده، وأن يكثر عليه الكلام، وأن يبين له سوء عاقبة فعله دنيا وآخرة، وأن يحذره من عقوبات الله جل وعلا، وأن يبين له مصير أولئك الذين يصلون ومصير أولئك الذين لا يصلون. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقدا؟
شرع الله عز وجل شرع زكاة الفطر في آخر رمضان طهرة للصائم من اللغو الذي قد يحصل منه في الشهر ومن العبث ونحوه، وهو وشرعت صدقة الفطر أيضا طعمة للمساكين يغتنون بها عن السؤال في ذلك اليوم يوم ضيافة الرحمن. جاء في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل هذا على أن المشروع في زكاة الفطر أن يخرج من الطعام، ولم يرد دليل يدل على جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، فحينئذ نكتفي بالأصل وهو الذي كان الناس يسيرون عليه من عهد النبوة إلى وقتنا الحاضر، ومن ثم فإنه يتعين في إخراج الزكاة زكاة الفطر أن تكون من الأطعمة. وقد اختلف أهل العلم فيما يصح إخراجه، فقال طائفة: لا يصح أن يخرج إلا ما ورد في الحديث من البر أو الشعير أو الأقط أو التمر، ولا يجزئه أن يخرج غير هذه الأصناف الأربعة. والقول الثاني بأنه يجوز أن يخرج الإنسان من قوت البلد، فإذا كان الناس في بلد يقتاتون الرز مثلا أو الذرة مثلا، جاز للإنسان أن يخرج زكاة فطره من ذلك الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعمة للمساكين، فيصدق على هذا النوع. والقول الثالث بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، وهذا قال به بعض فقهاء الحنفية، قالوا: لأن حاجة الفقير إلى النقد أعظم، ولأن فرح الفقير بالنقد أعظم، ولكن الأظهر أن هذا قول مرجوح، وأنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر بالقيمة، بل لا بد من إخراجها بالطعام. ويدل على ذلك عدد من الأدلة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين، وإذا أخرجت بالنقود فإنها لا تكون طعمة لهم. ويدل على ذلك ما ورد في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل ذلك على تعين الطعام في صدقة الفطر. ويدل على ذلك ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الفضلاء كانوا في زكاة الفطر يحرصون على إخراجها من الطعام ولا يخرجون غير الطعام، ولم يثبت عن أحد منهم أنه أخرج النقد، فدل ذلك على تعين إخراج الطعام في صدقة الفطر. ويدل على ذلك من جهة المعنى أن حاجة الفقراء التي تغنيهم في يوم العيد إنما هي للطعام، وأما بالنسبة للنقود فإنها تكون حاجة في جميع السنة، ثم إذا أخذ نقودا فإنه لن يصرفها في يوم العيد وسيبقيها عنده حتى يحتاج إليها. وإذا قلنا بإخراج القيمة فحينئذ لن يكتفي الفقير بأخذ القليل، بل سيحاول استكثار ما يأخذه، فتحصل المنازعة والمشاقة والمشاحة، بخلاف الطعام فإن الإنسان لا يأخذ من الطعام إلا ما يحتاج إليه فقط. ثم إننا إذا قلنا بأن صدقة الفطر لا تخرج إلا بالطعام لم يأخذها إلا الفقراء الذين لا يجدون ما يطعمهم في يوم العيد، فلو قلنا بإخراج القيمة لكان من جاءه فقر أو مسكنة ولو قليلة لجاءك يطالب بصدقة الفطر ليأخذها. أما إذا قلنا بأن صدقة الفطر لا تخرج إلا من الطعام لم يطلبها حينئذ إلا من كان فقيرا حقا ووصل درجة ردية من الفقر. إذا تقرر هذا فإن صدقة الفطر من فروض الأعيان تخرج عن الذكر والأنثى والصغير والكبير. نعم.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.